الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. تناولنا في المرة السابقة مرحلة من مراحل حياة يوسف عليه السلام، وهي الفترة التي قضاها في السجن، وتوقفنا عند قوله للذي نجا من الفتيان الاثنين وهو ساقي الملك، وقد طلب منه يوسف عليه السلام أن يخبر الملك بقصته، ولكن هذا الساقي نسى، أنساه الشيطان أن يذكر قصة يوسف للملك، وبقي يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين، أي أقل من 9 سنوات، وكان أثناء وجوده في السجن حدث أن الملك رأى رؤيا، رأى 7 بقرات سمان يخرجن من نهر وهو جالس على حافة النهر، فيرتع في حديقة يرعى فيها، ثم وجد 7 بقرات أخرى عجاف تخرج من النهر، وتأتي هذه البقرات الأجاف بعد أن يرتعن مع البقرات السمان فيأكلن البقرات السمان. عند ذلك قام الملك من نومه مذعورا بهذه الرؤية، ثم نام وجد 7 سنبلات خضر على قصبة واحدة خضراء، ثم وجد 7 سنبلات دقاق أي رفاع يابسات، فقام أيضا مذعورا من نومه، فجمع الناس فأتى بملئه من المقربين إليه ومن الناس، وطلب منهم أن يعبروا له هذه الرؤية بعد أن قصها عليهم، لكنه لم يجد منهم تعبير، فقد قالوا له هذه من أخلاط الأحلام، أضغاث أحلام ليس لها تفسير ولا تعبير، ومع ذلك ليست لها عندنا أي تفسير لها. عند ذلك كان الساقي الذي طلب منه يوسف عليه السلام أن يخبر الملك بقصته فقد نسى مدة طويلة من الزمن، لكن عند هذا العرض من الملك لملئه ولم يجد منهم أحد يأتي للملك بتعبير، فطلب منهم قال أنا أتيكم بتأويل هذه الرؤية بتفسيرها، أتيكم بتعبيرها، بس انتم ارسلون ابعثوني ليوسف فانني ساجد عنده تأويل هذه الرؤية واخبر بحالة يوسف. فارسل الى يوسف عليه السلام، فجاء ليوسف وقال له يوسف ايها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اخبرني بتأويل هذا، فإن الملك رأى هذه الرؤية ونحن ننتظر تأويلك حتى أرجع إلى هذا الملأ وأخبرهم. فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن يخبره ويعرفه دون تأخر، وما هذا إلا لما عنده من علم أعطاه الله تعالى لتأويل الرؤى. فبين له تأويل هذه الرؤية أنكم تزرعون سبع سنين وسيكون الزراعة في سبع سنوات زراعة عظيمة، ثم يأتي بعد ذلك سبع سنين يكون الناس فيهم في جدب عظيم فيأكلنا ما قدمتم في السبع سنوات سنوات الخصب، ثم يأتي بعد ذلك خصب عام على الناس يعصرون فيه كما كانوا يعصرون قبل القحط من القصب والعنب والزيتون والسمسم وغير ذلك. ثم بين يوسف لهم ما ينبغي أن يفعلوه، لأنه عبر لهم ما سيحدث ثم وجههم وأرشدهم إلى كيفية التصرف في سنوات الخصب، وأيضا كيفية التصرف في سنوات الجد. هذا يدل على كمال علمه عليه السلام. فذهب الساقي وأخبر الملك بتعبير هذه الرؤية كما بين له يوسف عليه السلام. عند ذلك أعجب الملك بيوسف عليه السلام وبتأويله لهذه الرؤية وبتوجيهه لكيفية التخلص من سنوات الجدب هذه، فقال احضروا لي يوسف اتوني به. فجاء هذا الساقي الى يوسف، جاءوا ليأخذوا يوسف عليه السلام للملك. فقال يوسف عليه السلام لهذا الرسول اذهب الى ربك، يعني اذهب الى الملك الذي ارسلك واطلب منه ان يسأل النسوة التي قطعن ايديهن ثم اتهم فيهن واوضع في السجن وانا لم اراودهن عن انفسهن كما طلبنا ذلك، بل امتنعت، وإن ربي أعلم بذلك، أي إن عزيز مصر يعلم براءتي ويعلم أن النساء هن التي عرضن علي وأنا لم أجبهن. كان هذا من يوسف شيء عظيم، يريد أن يخرج وقد أتى ببراءته، لا يريد أن يخرج في سكوت، ودخل السجن أدخلوه بفضيحة وليس له فيها ذنب، أراد أن يخرج ببراءة تتضح أيضا للجميع كما دخل مظلوما أمام الجميع. فلما عاد هذا الرسول إلى الملك وأخبره بما قاله يوسف. هذا يبين مدى عظمة يوسف، لأنه أي إنسان مكانه قد ألقي به في السجن، فإذا وجد من يخرجه، وخاصة عندما يكون هو كبير البلاد، كان تلقائيا يخرج مباشرة حتى ينجو من هذا السجن. لكن يوسف أراد شيء أعظم من ذلك، أراد أن يخرج ببراءته وتكون واضحة. لذا ما كان من الملك إلا أن أتى بالنساء، أتى بالنساء اللي قطعن أيديهن عندما رأينا يوسف، ثم رادنا يوسف بعد ذلك قال له: ما خطبكن في يوسف؟ قولكم ايه في يوسف؟ كلهم بينا براءة يوسف، والجميع قلنا: حاشا لله، ما علمنا عنه سوء، احنا اللي رودناه. لكن هو لم يقدم سوء، بل هو رفض. ثم تحدثت زليخة امرأة العزيز، قالت: انا راودته عن نفسه وهو بريء مما اتهمت واتهمناه، وانا اخبر بهذا حتى يعلم زوجي اني لم اخنه بالغيب، ما حدث مني ما كان الا مراودة لم تصل الى فاحشة، بل كانت مراودة فقط ولم يراود فيها يوسف، فلم تحدث فاحشة، وان النفس امارة بالسوء الا ما رحم رب. فبينت امر عظيم، بينت براءة يوسف عليه السلام، وارسلت رسالة لزوجها، ثم بينت ان ضعف هذا كان من النفس الأمارة بالسوء، لكن هناك من يرحمهم الله ولا يتعرضون لما تأمرهم به أنفسهم من سوء. عند ذلك عظم أمر يوسف عند الملك، وقال: ارسلوا إلى يوسف، ائتوني به استخلصه لنفسي، هاتوا بقى من دلوقتي ده يكون من خصتي انا فقط، ذهبوا اتوني. وعظم امر يوسف في نفسه، فارسل الى يوسف، وجاء يوسف عليه السلام، قال له الملك: انك من الان مكين امين، من الان دلوقتي لك التمكين، وانا ساجعلك من خاصة مجالسي ومن كبار البلد ومن اول المقربين الي. ثم البس يوسف الحرير وحلاه بالذهب، وقال له: لابد أن تعلم من الآن أني لست بأعظم منك، ولا فرق بيني وبينك إلا بالكرسي. ثم أجلسه على دبته الثانية. كان يوسف عليه السلام عندما وجد هذا الكرم وهذا الإجلال من هذا الملك، وهو يقول له: أنت من الآن مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض، فإني حفيظ عليم، اجعلني أنا المسؤول عن خزائن الأرض حتى أستطيع أن أدخر في سنوات الخزن التي ستأتي علينا، وقد أرشدهم إلى أن الفعل في هذه السنوات أن يتركوا الثنبل، أن يتركوا الحب في سنبله ولا يأخذون منه إلا قدر طعامهم فقط، أما ما زاد عن طعامهم أرشدهم ألا ينزعوه ويبكوه في سنبله. فكان يوسف عليه السلام أول من جاء بكيفية حفظ الغلال في الدنيا كلها. قد علم الملك من هذا أن يوسف قد اتسع علمه وقد تحدث مع يوسف بعدة لغات عظيمة وكثيرة، وكان كلما تحدث مع يوسف وجد يوسف يجيبه بطلاق، فعلم أن عند يوسف أمر عظيم. لذا كل هذه الأمور جعلته يتمسك بأن يكون هذا من خصته. فيوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم، أي أنا أحفظها وأنا عليم بحفظها، وأنا عليم أيضا بكيفية التصرف في سنين الجد حتى لا يهلك الناس. كان في طلب هذا تقوى لله، يتقي الله في الناس، إنه يريد أن يحفظ الناس من الهلاك. فمكنه الملك وجعله قائم على خزائن البلاد، فجعله هو الذي يتصرف في أمر البلاد. ولما مات العزيز زوجه زليخة امرأة العزيز، ووجد زليخة عذراء، لأننا قد علمنا من قبل أن زوجها العزيز فطير نرويحب كان لأتي النساء، وصار الأمر في البلاد في ديار مصر إلى يوسف عليه السلام. ثم دعاه يوسف عليه السلام للإسلام فآمن به وحصن إسلامه حتى مات هذا الملك الوليد بن الريان. فصار الأمر ليوسف في البلاد، وأصبح هو الرجل الثاني بعد الوليد بن الريان ملك البلاد، وآل إليه الأمر. وهذا كله من تمكين الله ليوسف عليه السلام الذي دبر له كل هذه الأمور حتى أعطاه هذا الجزاء، لأنه من عباد الله المحسنين المخلصين. ونكتفي إلى هذا الحد حتى نتناول في المرة القادمة جزء من حياة يوسف، جزء آخر وهو حكم يوسف في مصر وقدوم إخوانه عليه. وأما ما ذكرناه اليوم فإننا نخرج منه بشيء لابد أن ننتبه إليه جميعا، أننا كما علمنا أن الأذى وارد، الأذى والإساءة من الآخرين وارد، لكن ماذا على الإنسان إلا الصبر. الصبر مع علمه إن الله سبحانه وتعالى سينصره أكثر ما ينتصر لنفسه. يعلم أيضا أن الله تعالى سيخرجه من هذا الإيذاء بسبب أنه صبر إرضاء لله، بأن الله تعالى سيكرمه بشيء أعظم. فهذا هو يوسف عليه السلام. كم تعرض من الإيذاء، تعرض لإيذاء عظيم. إخوانه يبيعونه على أنه عبد، وهذا أمر عظيم جدا، أن يباع حر على أنه عبد، ومن الذي يبيعه؟ إخوانه. إيذاء، ثم يطلبون منه أن يسكت أو يقتلوه، فيسكت ويتحمل على صغر سنه، وفعل إخوانه معه. ثم يأتي إيذاء آخر أعظم، وهو تعرض النساء ليه، وهو نزيه مخلص لله سبحانه وتعالى، بعيد عن السوء والمعاصي، فيرفض الوقوع في معصية الله، فيعاني على تحمله في الصبر عن المعصية أن يرمى في السجن. لكن كان الجزاء من الله تعالى أعظم من كل هذا، أخرجه من كل هذا بعد أن يكون في نظر الناس عبد ثم سجين، يخرجه الله تعالى من كل هذا ليكون هو المسؤول عن البلاد كلها، هو المسؤول عن كل أمور البلاد. فهذا الجزاء، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فالإنسان منا سيتعرض لأذى، سيتعرض لأذى عندما يترك ما كان عليه من معصية، سوف يتعرض، ربما يتعرض لمحن عظيمة، ربما يعاني من عدم توفر فرصة عمل، لكن عليه أن يصبر، وسوف يكرمه الله مع الوقت. انظر يوسف، كل هذا هذه المعاناة طالب به، يبقى عبدا مدة طويلة، ثم يوضع في السجن قرابة 9 سنوات، مدة طويلة. فنحن لا نستعجل، قضينا في محاربة الله بالمعاصي 10 سنين، ومجرد ان احنا نترك المعصية ونتوب لله، نبتغي ان احنا من اول شهر نجد تقدير من الاخرين، ونجد فرص عمل، ونجد رخاء ورفاهية. لا، هيأتي كل ده بإذن الله، ما دمت صادق مع الله هيأتيك كل هذا، لكن بالصبر. انسان عليه ان يصبر يتحمل، وسوف يجد عند الله الخير. وهذا ما أردنا أن نلفت النظر إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن.